في شرح تقريب النواوي قال رحمه الله تعالى: النوع 21. قال الموضوع: قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هو المختلق المصنوع وشر الضعيف، وتحرم روايته مع العلم.
من الأحاديث المردودة التي ترد، وهو أشر الأحاديث الموضوع، وهو المختلق الذي يقال في راويه كذاب أو أكذب الناس أو ما أكذبه أو وضاع وما إلى ذلك، فهذا شر الأحاديث الضعيفة، وينبغي لا يروى إلا على سبيل البيان. وقوله: وهو حديث موضوع حتى يعلم الناس، بل لا يروى، وروايته حرام لأنه من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان انتشر، ينبغي على العلماء وطلاب العلم أن يبينوا أن هذا الحديث موضوع فلا ينبغي التحديث به، وهو من أشر الأحاديث الضعيفة المردودة. نعم.
قال: وتحرم روايته مع العلم به في أي معنى كان.
نعم، تحرم روايته. نعم.
قال: إلا مبينا،
يعني توضح بأنه حديث موضوع لا يحل أن يروى. نعم.
قال ويعرف الوضع بإقرار واضعه أو معنى إقراره.
هذا الذي يعرف به الوضع. كيف يعرفون الوضع؟ بإقرار الواضع بأني وضعت كذا وكذا. نعم.
قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: النوع 21 الموضوع. قال: وهو الكذب المختلق المصنوع، وهو شر الضعيف وأقبحه، وتحرم روايته مع العلم به أي بوضعه في أي معنى كان، سواء الأحكام والقصص والترغيب وغيرها، إلا مبينا أي مقرونا ببيان وضعه. لحديث مسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال: ويعرف الوضع للحديث بإقرار واضعه أنه وضعه، كحديث فضائل القرآن الآتي: اعترف بوضعه ميسرة. وقال البخاري في التاريخ الأوسط: حدثني يحيى اليشكري عن علي بن جرير قال: سمعت عمر بن صبح يقول: أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
قال: وقد استشكل ابن دقيق العيد الحكم بالوضع بإقرار من ادعى وضعه، لأن فيه عملا بقوله بعد اعترافه على نفسه بالوضع. قال: وهذا كاف في رده، لكن ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في هذا الإقرار بعينه. قال: قيل: وهذا ليس باستشكال منه، إنما هو توضيح وبيان، وهو أن الحكم بالوضع بالإقرار ليس بأمر قطعي موافق لما في نفس الأمر لجواز كذبه في الإقرار، على حد ما تقدم أن المراد بالصحيح والضعيف ما هو الظاهر لا ما في نفس الأمر، ونحى البلقين في محاسن الاصطلاح قريبا من ذلك. قال: أو معنى إقراره عبارة ابن الصلاح، وما يتنزل منزلة قال أو معنى إقراره عبارة ابن الصلاح وما يتنزل منزلة إقراره. قال العراقي: كأن يحدث بحديث عن شيخ ويسأل عن مولده فيذكر تاريخا يعلم وفاة ذلك الشيخ قبله، ولا يعرف ذلك الحديث إلا عنده، فهذا لم يعترف بوضعه، ولكن اعترافه بوقت مولده يتنزل منزلة إقراره بالوضع، لأن ذلك الحديث لا
يعرف. أيضا أن من أساليب معرفة الوضع هو التواريخ، من معرفة أساليب الوضع هي التواريخ أيضا. نعم.
قال: لأن ذلك الحديث لا يعرف إلا عن ذلك الشيخ، ولا يعرف إلا برواية هذا عنه. قال: وكذا مثل الزركشي في مختصره. قال النووي: أو قرينة في الراوي أو المروي، فقد وضعت أحاديث يشهد بوضعها ركاكة لفظها ومعانيها.
أيضا من الأساليب التي تعرف بها أيضا قرينة المروي، وهي المتن، قد يدل ما يدل على وضعه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقوله هو مخالف. نعم.
قال السيوطي رحمه الله: أو قرينة في الراوي أو المروي، فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة لفظها ومعانيها. قال الربيع بن خثيم: إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكره. وقال ابن الجوزي رحمه الله: الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم وينفر منه.
وهذا الذي تمرن على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرفه، ينكر ما سمعه مما لا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله. نعم.
قال: وقال ابن الجوزي: الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم وينفر منه قلبه في الغالب. قال البلقيني: وشاهده أن إنسانا لو خدم إنسانا سنين وعرف ما يحب وما يكره، فادعى إنسان أنه كان يكره شيء أنه كان يكره شيئا يعلم ذلك أنه يحبه، فبمجرد سماعه يبادر إلى تكذيبه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله:
هذا ضرب يعني مثل رائع. إذا خدم إنسان أكثر من 10 سنوات وهو يعلم من ذلك الرجل أشياء يحبها وأشياء يكرهها، ثم أتى رجل آخر وقال كان يحب هذا الشيء المعين وهو يعلم أنه يكرهه، فيدل ذلك على كذبه. واضح انبرى له وقال أنت كذاب، هذا يعرف به الوضع. نعم.
وقال شيخ الإسلام: المدار في الركة على ركة المعنى.
إيش؟ وقال شيخ الإسلام:
المدار في الركة على ركة المعنى.
المدار
في الركة،
الركة يعني ركاكة الأسلوب. نعم.
قال: فحيثما وجد دل على الوضع، وإن لم ينضم إليه ركة اللفظ، لأن هذا الدين كله محاسن والركة ترجع إلى الرداءة. قال: وقال: أما ركاكة اللفظ فقط فلا تدل على ذلك، لاحتمال أن يكون رواه بالمعنى فغير ألفاظه بغيره فصيح. نعم، إن صرح بأنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فكاذب. قال: ومما يدخل في قرينة حال المروي ما نقل عن الخطيب عن أبي بكر بن الطيب أن من جملة دلائل الوضع أن يكون مخالفا للعقل بحيث لا يقبل التأويل ويلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة، أو يكون منافيا لدلالة الكتاب القطعية أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي، أما المعارضة مع إمكان الجمع فلا. قال: ومنها ما يصرح بتكذيب رواة جمع التواتر، أو يكون خبرا عن أمر جسيم تتوفر الدواعي على نقله بمحضر الجمع ثم لا ينقله منهم إلا واحد. قال: ومنها الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير أو الوعد العظيم على الفعل الحقير، وهذا كثير في حديث القصاص، والأخير راجع إلى الركة. قال: قلت: ومن القرائن كون الراوي رافضيا والحديث في فضائل أهل البيت، وقد أشار إلى غالب ما تقدم الزركشي في مختصره فقال: ويعرف بإقرار واضعه أو من حال الراوي، كقوله سمعت فلانا يقول وعلمنا وفاة المروي عنه قبل وجوده، أو من حال المروي لركاكة ألفاظه حيث تمتنع الرواية بالمعنى ومخالفته القاطع ولم يقبل التأويل، أو لتضمنه لما تتوفر الدواعي على نقله، أو لكونه أصلا في الدين ولم يتواتر كالنص الذي تزعم الرافضة أنه دل على إمامة علي، وهل يثبت بالبينة على أنه وضعه؟ قال: يشبه أن يكون فيه التردد في أن شهادة الزور هل تثبت بالبينة مع القطع بأنه لا يعمل به. انتهى كلامه. قال: وفي جمع الجوامع لابن السبكي أخذا من المحصول وغيره، قال: كل خبر أوهم باطلا ولم يقبل التأويل فمكذوب، أو نقص منه ما يزيل الوهم، ومن المقطوع بكذبه ما نقب عنه من الأخبار ولم يوجد عند أهله من صدور الرواة وبطون الكتب، وكذا قال صاحب المعتمد. قال العز بن جماعة: وهذا قد ينازع في إفضائه إلى القطع، وإنما غايته غلبة الظن. قال: ولهذا قال القرافي: يشترط استيعاب الاستقراء بحيث لا يبقى ديوان ولا راو إلا وكشف أمره في جميع أقطار الأرض. قال وهو عسر أو متعذر. وقد ذكر أبو حازم في مجلس الرشيد حديثا بحضرة الزهري، فقال الزهري رحمه الله: لا أعرف هذا الحديث. فقال: أحفظت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: فنصفه؟ قال: أرجو. قال: اجعل هذا في النصف الآخر. انتهى كلامه
رحمه الله.
وقال ابن الجوزي: ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يبين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. قال: ومعنى مناقضته للأصول أن يكون خارجا عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة. قال: ومن أمثلة ما دل على وضعه قرينة في الراوي ما أسنده الحاكم عن سيف بن عمر التميمي قال: كنت عند سعد بن طريف فجاء ابنه من الكتاب يبكي فقال: ما لك؟ قال: ضربني المعلم. قال: لأخزينهم اليوم. قال: حدثني عكرمة عن ابن عباس مرفوعا.
أنشأ حديث في المكان. نعم.
قال: معلمو صبيانكم شراركم أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين. قال: وقيل لمأمون بن أحمد الهروي: ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان؟ فقال: حدثنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا عبد الله بن معدان الأجدي عن أنس مرفوعا قال: يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس.
لا حول ولا قوة إلا بالله. على طول ينشي حديث مباشرة.
قال: ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي وهو سراج أمتي. قال: وقيل لمحمد بن عكاشة الكرماني: إن قوما يرفعون أيديهم في الركوع وفي الرفع منه. فقال: حدثنا المسيب بن واضح قال: حدثنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس مرفوعا قال: من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له. ومن المخالف للعقل ما رواه ابن الجوزي من طريق،
هذا يعني من باب يعني الانتصار للمذاهب، وهذا شر يعني شر التمذهب وانتصاره لمذهبه مذهب الحنفي. نعم.
قال: ومن المخالف للعقل ما رواه ابن الجوزي من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده مرفوعا أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت عند المقام ركعتين. قال: وأسند من طريق محمد بن شجاع البلخي عن حبان بن هلال عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه منها.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
قال: هذا لا يضعه مسلم، والمتهم محمد بن شجاع كان زائغا في دينه. وفيه أبو المهزم قال: شعبة رأيته ولو أعطي درهما وضع 50 حديثا.
الله أكبر. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقد أكثر جامع الموضوعات في نحو مجلدين، أعني أبو الفرج بن الجوزي، فذكر كثيرا مما لا دليل على وضعه بل هو ضعيف.
يعني له ابن الجوزي له كتاب اسمه الموضوعات، لكنه أدخل فيه أحاديث ليس بموضوع، هذا من شدتهم وتحريهم رحمهم الله تعالى. نعم.
قال السيوطي رحمه الله تعالى: قال: وقد أكثر جامع الموضوعات في نحو مجلدين، أعني أبو الفرج بن الجوزي، فذكر في كتابه كثيرا مما لا دليل على وضعه بل هو ضعيف.
وقد يكون في الصحيح حتى.
قال: وفيه الحسن بل والصحيح، وأغرب من ذلك أن فيها حديثا من صحيح مسلم كما سأبينه. قال الذهبي: ربما ذكر ابن الجوزي في الموضوعات أحاديث حسانا قوية. قال: ونقلت من خط السيف أحمد بن أبي المجد قال: صنف ابن الجوزي كتاب الموضوعات فأصاب في ذكره أحاديث شنيعة مخالفة للنقل والعقل، ومما لم يصب فيه إطلاقه الوضع على أحاديث بكلام بعض الناس في أحد رواتها، قال: كقوله فلان ضعيف أو ليس بالقوي أو لين، وليس ذلك الحديث مما يشهد القلب ببطلانه، ولا فيه مخالفة ولا معارضة لكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا حجة بأنه موضوع سوى كلام ذلك الرجل في راويه. قال: وهذا عدوان ومجازفة. انتهى كلامه. قال: وقال شيخ الإسلام: غالب ما في كتاب ابن الجوزي موضوع، والذي ينتقد عليه بالنسبة إلى ما لا ينتقد قليل جدا.
يعني قليل، ليس بكثير، إنما قليل، لكنه يعني ينتقد عليه في هذا. نعم.
قال: وفيه من الضرر أن يظن ما ليس بموضوع موضوعا، عكس الضرر بمستدرك الحاكم، فإنه يظن ما ليس بصحيح صحيحا. قال: ويتعين الاعتناء بانتقاد الكتابين، فإن الكلام في تساهلهما أعدم الانتفاع بهما إلا لعالم بالفن.
وهذا الكلام لا يستفيد من مستدرك الحاكم أو كتب الموضوعات إلا من أتقن علم الحديث. نعم.
قال: لأنه ما من حديث إلا ويمكن أن يكون قد وقع فيه التساهل. قال: قلت قد اختصرت هذا الكتاب فعلقت أسانيده وذكرت منها موضع الحاجة وأتيت بالمتون وكلام ابن الجوزي عليها، وتعقبت كثيرا منها، وتتبعت كلام الحفاظ في تلك الأحاديث، خصوصا شيخ الإسلام في تصانيفه وأماليه، ثم أفردت الأحاديث المتعقبة في تأليف.
أقصد شيخ الإسلام هو ابن حجر، قال شيخ الإسلام يعني ابن حجر أقصده. نعم.
قال ثم أفردت الأحاديث المتعقبة في تأليف، وذلك أن شيخ الإسلام ألف القول المسدد في الذب عن المسند، أورد فيه 24 حديثا في المسند وهي في الموضوعات، وانتقدها حديثا حديثا، ومنها حديث في صحيح مسلم وهو ما رواه من طريق أبي عامر العقدي عن أفلح بن سعيد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طالت بك مدة أوشك أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته، في أيديهم مثل أذناب البقر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لم أقف في كتاب الموضوعات على شيء حكم عليه بالوضع وهو في أحد الصحيحين غير هذا الحديث، وإنها لغفلة شديدة. ثم تكلم عليه وعلى شواهده، قال: وذيلت على هذا الكتاب بذيل في الأحاديث التي بقيت في الموضوعات من المسند، وهي أربعة عشر مع الكلام عليها، ثم ألفت ذيلا لهذين الكتابين سميته القول الحسن في الذب عن السنن، أوردت فيه 124 حديثا ليست بموضوعة، منها ما هو في سنن أبي داود وهي 4 أحاديث، منها حديث الصلاة التسبيح، ومنها ما هو في جامع الترمذي وهو 23 حديثا، ومنها ما هو في سنن النسائي وهو حديث واحد، ومنها ما هو في ابن ماجة وهو 16 حديثا، ومنها ما هو في صحيح البخاري رواية حماد بن شاكر وهو حديث ابن عمر: كيف بك ابن عمر إذا عمرت بين قوم يخبئون رزق سنتهم. قال: هذا الحديث أورده الديلمي في مسند الفردوس وعزاه للبخاري، وذكر سنده إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ورأيت بخط العراقي أنه ليس في الرواية المشهورة، وأن المزي ذكر أنه في رواية حماد بن شاكر، فهذا حديث ثاني في أحد الصحيحين. قال: ومنها ما هو في تأليف البخاري غير الصحيح كخلق أفعال العباد أو تعليقه في الصحيح أو في مؤلف أطلق عليه اسم الصحيح كمسند الدارمي والمستدرك وصحيح ابن حبان، أو في مؤلف معتبر كالصنيف البيهقي فقد التزم ألا يخرج فيها حديثا يعلمه موضوعا، ومنها ما ليس في أحد هذه الكتب، وقد حررت الكلام على ذلك حديثا حديثا، فجاء كتابا حافلا وقلت في آخره نظما: كتاب الأباطيل للمرتضى بالفرج الحافظ المقتدي، تضمن ما ليس من شرطه لذي البصر الناقد المهتدي، ففيه حديث رواه مسلم وفوق 30 عن أحمد، وفرد رواه البخاري في رواية حماد المسندي، وعند سليمان قل 40 و20 في الترمذي،
وللنسائي ابن داود أبو داود سليمان بن الأشعث. نعم.
وللنسائي 1 وابن ماجه 16 إن تعددي، وعند البخاري لا في الصحيح، وللدارمي الحبر في المسندي، وعند ابن حبان والحاكم الإمام وتلميذه الجهبذي، وتعليق إسنادهم 40، وخذ مثلها واستفد وانقدي، وقد بان ذلك مجموعه وأوضحته لك كي تهتدي. وثم بقايا المستدرك فيما جمع العلم في مفردي. قال الإمام النووي رحمه الله: والواضعون أقسام.
اكفي بركة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا مشايخنا وعلمائنا ووالدينا وجميع أمة المسلمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.